يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قيل من الأيام الإلهية، من ستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، قيل هي أيضا الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، فإن لم يكن شمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني. واضح؟ حتى مش هنقول واحد على مليون من الثانية، لا، احنا نقول بلا أي تراخي على الإطلاق، بمجرد أن يأمر الله تعالى أن يكون فإنه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق السماوات والأرض، وفيه كلام آخر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. قيل إن هذه أيام من أيام الدنيا، قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة، وذكر هذه المدة، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرزق والتفاوت في الأمور، كان مقصد على ذكر هذه المدة اللي هي ستة أيام خاصة، فكل ستة أيام يعني الأيام الأخيرة، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو حتى لو كانت ستة أيام من أيام الأيام الأسبوع يعني. واضح؟ مع قدرته على أن يخلقها بكلمة تكون في الحال بلا أي فراغ، لكنه شاء أن يخلقها في ستة أيام، إن كان يتمهل ويتفكر. وحكمة أخرى، خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، كل شيء له موعد له أجل، وبين بهذا ترك معادلة العطاء بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجلا. فالحكمة من بعض الحكم من خلق سماوات الأرض في ستة أيام حتى يعمل الخلق أن لكل شيء أجلا، كل شيء لابد له أجل وكل شيء له نهاية. فيعني بعض الناس قد تستغرب يعني هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار او من الفاسقين او نحو ذلك، لماذا لا يعادلهم الله بالعقوبه؟ انت الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهلك هذا الوجود في فتره عين، وان يوجد يعني من هو افضل منهم يعبدونه كالملائكه، قادر على ذلك، لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمه الابتلاء. معنى ذلك اننا ننتقل الى دار الجزاء فورا، لا، ليس في دار الجزاء، هي دار الابتلاء. فمعنى ذلك حتى يدرك العباد ان لكل شيء اجلا، حتى هؤلاء العطاء او هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم اجل في النهايه، ياتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى، او ياتيهم الموت، او ياتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه اشاره، مع ان الله خلق السماوات والارض في ستة أيام، يعني هذه إشارة أنه إلى مع قدرته على أن يخلقها بكلمة تكون في الحال بدون تراخي زمني، إلا أنه شاء عز وجل أن يخلقها في ستة أيام، سواء قلنا الأيام أيام الأخرة أو أيام معهودة في الدنيا، ليعلم عباده التشهد والتأني والترقب في الأمور، وليعلموا أن لكل شيء عنده أجل، وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معاجلة العطاء بالعقاب، لماذا يترك معادلة العطاء بالعقاب؟ لماذا؟ الجواب لأن لكل شيء عنده أجلا، كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نقص. هذا رد لقول اليهود عليهم الله الذين ادعوا أن الله تعب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والعياذ بالله في الصباح في اليوم السابع في زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. اصبر بمعنى ايه؟ اصبر، تامل الايه جيدا، اشاره الى ان إلى أن يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار وأن يوقن أن أجله الآن في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى في الأجل الذي يشاءه الله فضل على ما يقولون. فكونه يعني أتبع قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من نبوء كونه أتبعه بقوله فضل على ما يقولون إشارة إيه؟ إشارة لهذا الأجل بالضبط أن هذه الآية جاءت بعد قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد حينما أتاهم العذاب. هل من محيص؟ ما كان لهم محيص ولا مرة يعني إذا أتى أجل الله إنه لا يؤخر أبدا واضح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فأثبت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال فاصبر على ما يقولون يعني لا تنزع. فإذا كنا خلقنا السماوات والأرض فلحكمة من هي حكمة أن تعلموا أن لكل شيء أجل. كذلك هؤلاء الكافرون من قريش أو من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاه والسلام ويؤذون ويعذبون اصحابه ويفعلون كذا وكذا من الصبر عن سبيل الله الواجب ان تصبر على ما يقولون. لماذا؟ لان لكل شيء اجلا بدليل ان الله مع قدرته على خلق السماوات والارض في سته ايام اقصد في لحظه واحده خلقها في سته ايام حتى تعلموا ان لكل شيء اجل. ومن هذه الاشياء التي يكون لها اجل اجل العصاة والكفار واعداء الدين. ايها يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير أي هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى استوى العرش يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقال لله سبحانه وتعالى شيء. فهذه من حياة الصفات الذي يطبق فيها ما قال السلف رحمه الله تعالى امروها كما جاءت بلا شيء يعني نحن نثبت الصفه الاستواء هو العلو. اما كيف استوى فلا يمكن ابدا ان يعرف احد كيف استوى على الارض. فالله سبحانه وتعالى لا يقال له شيء لان اخلاف شيء الشيء الا اذا احاط به. وضربت لكم هذا المثال من الارض يعني انا اذا قلت الان هذه الاشياء طائره دبابه قلم ولد بنت سحاب كل هذه الاشياء اذا قلتها الان كل واحد منكم مجرد ان تقال كلمه يشاركها في عقله. لماذا؟ لانه راها من قبل. لكن لو طفل حديث لم يعرف هذه المفردات كنت امامه هل يفهمها؟ لانه لم يرها ولم يرد الدين الاسم والمسمى. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى من راه حتى يشاركه لا يحسن به علما. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف. لماذا؟ لانه لا يعلم كيفه الا هو عز وجل لا يعلم كيف الله الا الله ولا يحيطون به علما. اي نعم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فلذلك يقول تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني معنى نثبت له السمع والبصر. لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا سمعنا بآلة وكذا وكذا. لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له السمع ولكن شيء لا ندري كما نثبت له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولا تكون كصفات المخلوقين. نعم فمعنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على الارض تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت بلا شيء. وهنا يضل فريقان. الفريق الاول المسبحه الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى بخلقهم ويقولون استوى كما تستوي المخلوقات على الكرسي مثلا يدعو له فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه؟ استوى يعني استولى استولى استوى على العرش يعني استولى على العرش. طيب اذا كان استولى على العرش هل نازعه احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني ليس يصح ايضا ان يقال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الاراضي وكذا في المعنى المستولى يعني ملك وقهر. فلماذا قص العرش بالذات؟ ويستدلون ببيت واحد نصراني اصلا فاسفل فهو ذكر على العراقي من غير بيت ودان مغراقي فيعني القرآن الكريم تطلقون ظاهرة ببيت شعر النصراني لا أعرف الله. الشاهد هذا البحث طبعا بحث مهم جدا ومن أمور العقيدة التي هي في غاية الأهمية. قضية التوقية، توقية الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، هي المسألة كان بعض الناس فيها قام عليها ألف دليل. قام عليها ألف دليل سواء من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم أو من أقوال حتى الحيوانات والعلماوات حتى من أقوال أهل الجاهلية عندهم أسعار تثبت الاستواء على العرض. فهذا الموضوع موضوع من الأمور المهمة جدا، ولا بد من أن يصح كل عقيدته بأن يدرس هذه المسألة يعني دراسة محققة. أشهر رسالة وليفت لذلك هي رسالة الفتوى الحنوية الكبرى لشيخ الإسلام جدا. يعني كان زمان في مرة ما ينفعش أخ سلفي أبدا يكون قرأ الفتوى الحنوية على الإطلاق. دلوقتي ما ينفعش أخ سلفي إلا إذا أقام الدنيا وقعدها حوالين مسألة إذا مسائل معدودة. هي دي من كان الإخوة الكثير من الشباب الآن الثلاثين لما أرفع رأسي من الركوع أضع الناس المرسلون يقصد أن يرسل قضية كبيرة دي أو بين الكتابين يشد أصبعنا أم لا مجيئة ونحو ذلك. نقول كان المكان تحقق بالأدلة لكن تستحوذ على قدر الاهتمام بحيث تكاد تظهر على ما هي جواز المرور إلى الثلاثين. لو ما عرفت الأشياء دي وتنزل على ركبة تنزل على الثلاثين ويخوضون ويعودون وربما تفاضلوا وتنفروا بسبب الخلاف مثل هذه المسألة مع أنهم يؤمنون بكل العقيدة مثل هذه القضية. فأنصح الإخوة بدراسة الفتوى الحنونية الكبرى وأيضا كتاب مختصر العلوم للحافظ النهائي مختصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأعملوا جيدا. عموما إذا ورثت صفة السواء دائما تربط بصفة العلم حتى يعني حتى ينتفع ما قد يتطرق إليه بعض الناس من الآيات التي تدل على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه خاصة المعية العامة. واضح استوى على العرش، انظر إلى قوله هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كان هو مستوى على العرش سواء يليق بجلاله ولا يوجد بذلك شيء من المخلوقات، ومع استواءه على العرش لأنه قريب من خلقه فهو معهم بإيه؟ بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن الله هذه المعية هل تعني أن الله معنى المعنى والعلم هنا أنه يحل لذات المخلوقات حاشا وكلا ومعاذ الله. فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف داخل من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خالق يعني أو بالبطل ودائما هذا هو التعليم الذي استعمله دائما عن خلقه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكرى الاستواء على الأرض بقوله يعلم ما يلج في الأرض، يعني يلج لكم الأرض من خلقه. ما الذي يلج في الأرض؟ إيه اللي بيسمى جوه الأرض؟ الأموات البذور الحيوانات وما يخرج منها كالزروع وما ينزل من السماء كالأنفاق والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلهية، كل هذا تنزل من السماء. وما يعرض فيها أي إلى الملائكة والأعمال وغيرها. ونفهم مرارا إلى أن الوصف النفسي فيما نسميه نحن الآن الفضاء هو مش فضاء الحياة ومليء ما من السماء موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ويسبحه. لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني ان ما يسمى بالفضاء من الحقائق العلميه المعروفه الان انه لا يوجد خط مستقيم ابدا في الفضاء. ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القران عباره الايه؟ العروج العروج. لماذا؟ لان لا يوجد خط مستقيم طبعا في الناس الدارسين من هندسه غير شيء على كل ذلك جيدا. واضح؟ فلما يعبر عن المشي في الفضاء او السريان فيها بالايه؟ بالعروج كما قال هنا وما يعرج فيها إلى الملائكة والأعمال وغيرها. وهو معكم أينما كنتم، يعني هو مستوى على العرش وهو معنا أينما كنا. قال ابن جرير أي وهو ساجد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبعة. أي نعم. نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية. فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين والمؤمنين، كقوله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، بل خطاب للمؤمنين فيستمروا معية للمؤمنين. كذلك قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال كلا، قال موسى عليه السلام: قال كلا إن معي ربي سيهديه، وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقال تعالى حاشر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية معية عامة لكل المخلوقات، كقوله تبارك وتعالى: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غافلين، وقال عز وجل: وما تكون في شهر وما تكون منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن هل هذا تعرض؟ آيات دلت على أن المعية عامة لكل الناس لكل المخلوقين، وآيات أخرى دلت على معية خاصة بالأنبياء والصالحين. فالجواب أن لا تعرض، لأن هذه الآيات الجملة الأولى تدل على المعية الخاصة والأخرى تدل على المعية في العائلة الصغيرة. هي المعية الخاصة بالنصر والتنصير والرعاية لخضوع المتقين المحسنين. ولذلك نلاحظ أن كل هذه المعية الخاصة جاية مع مين؟ إما مع الأنبياء: لا تحزن إن الله معنا، أو الصديقين، أو الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك، أو المؤمنين: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، أو ويأوضح لله قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي المعية الخاصة بالتوحيد والتسبيح والنصر والإعانة. أما المعية العامة فهي معية بالإحاطة والعلم، بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله عز وجل المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على الأرض، هذا يدل على أنه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يوهم خلاف ذلك. والجواب عن هذا أنه تعالى مستوى على العرش كما قال بلا كيف ولا تشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة كاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فلا منافسة بين علومه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهو أفضل رجل الحبة، هل يكون الإنسان حين يمسك حبة الخردل ويأخذ عليها مثلا بيده، هل يكون هو نفسه الإنسان الذي يحملها هو في داخل الحبة؟ لا يكون في داخلها، يعني ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. أي نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثه الا هو رابعهم الى اخره، فلا حجه لهم في ظاهر هذه الايه، لان علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل في القران قالوا في تاويل هذه الايه: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خلقهم بذلك احد يحتج بقوله. ايضا طبعا بالنسبة للظاهر آيات الأسماء والصفات ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بس ولا محتاج للتعطيل. لكن المؤولة وقعوا في خطأ وهو أنه بمجرد أن سمعوا آيات الصفات مثل هذه الآيات في سورة العصر أول ما تفرع إليه شيء الظاهر عندهم ما يجزي أفعال المخلوقين فيقعون أولا في التجديد طعم التجديد يؤدي الى النفور شيء في حدود الله فبالتالي يهربون من التشبيه الى التعطيل فيقول له يلغي صفه الاستواء لان الغلطه اساسا ان هم في البدايه قالوا ان ظاهر ايات الصفات هو لا يليق بالمخلوقين لكن السلف يقولون ان ظاهر ايات الصفات هو لا يليق بالخالق فيكفي ان نصور علم كيفيه الخالق فالله سبحانه وتعالى هذه صفات كمال وجمال وجلال لا يجزيه فيها احد شيء على الاطلاق لأنه ليس كمثله ليس كالله طيب واضح فنقول نثبتها كما جاءت بلا كيف وانتهت المشكله اما التأويل فهو يعني طرح التكذيب لأنك إذا أول فإنك تكون قد ألغيت وعطلت صفة من صفات الله عز وجل يقول ابن القيم أيضا تمثيل كيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الجواب أن في الآية قولان في الأول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة النفس الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا علم قرب بالعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني أقرب إليه بعلمنا أما القول الثاني ونحن أقرب إليه يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأن القرآن طبعا ذلت حياة كثيرة على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخره واضح فهذا يدل على وجود الملائكة وكذلك قول تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تذكرون ونحن أقرب إليه يعني إيه؟ ملائكتنا أقرب إليه واضح الله سبحانه وتعالى قال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العاصمة من هو هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام فنسب القرآن إلى جبريل على أنه الذي قال لكن قاله على سبيل إيه؟ التبليغ وقال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص هل الله هو الذي قص ملازمة إلى جبريل عليه السلام أم بالملك الذي هو جبريل وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه من الذي قرأه؟ جبريل تبليغا لكن هو كلام من الله سبحانه وتعالى فنسب إليه لأنه بأمر الله عز وجل على أي أحوال موضوع الكلام في آيات الصفات طبعا الموضوع مهم في الحقيقة لكن نكتفي الآن بهذه يعني الإشارة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديث والمجادلة في آيتيهما سبب تفسيرهم عن السلف بالعلم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بالإحسان ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن خيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم وهكذا عمن ذكر معه وقد دقق الإمام أحمد الكلام على المائية في الرد على الجهمية يعني السلف ما تكلموا في موضوع الصفات بالطريقة التي وردت فيما بعد لكن السبب والمسؤول عن ذلك أهل البدع لأن أهل البدع هم الذين أنشأوا الكلام بالبدعية فاضطر العلماء للكتابة وللرد كما فعل الإمام أحمد وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة السلف فإذا كنا نحن في واقع مثل واقع السلف خلاص ما نتكلم لكن إذا كنا محاطين بالتهمات من كل جانب بمذهب الأشاعرة وتأويلاتهم وكذا وكذا فنحن نضطر لأن نوعى وأن نتعلم ما يدفع عنا يعني شبهات أهل البدع نعم يقول ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إنني معكم أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التفصيل. واضح؟ التعميم آيات المعية العامة لأنها تتعارض مع آيات الإيه؟ التي تفيد المعية الخاصة. فلو كان كل منهما يقصد به المعية بالذات واضح والعياذ بالله لا كان التعميم يناقض التفصيل. فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تحقيقه وأبا بكر دون عدو من الكفار. هل حد يفهم من قوله عليه الصلاة في حديث الغار لا تحزن إن الله معنا أن الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع أبي جهل وكفار قريش اللي كانوا واقفين خارج الغار؟ لا طبعا هي معية خاصة ب يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا شك أن هذه معية خاصة خطهم بها دون الظالمين والفجار. أيضا لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة المعية ظاهرها ليس كما يقول بعض الناس المعية معناها أن الله موجود في كل مكان. وللأسف الشديد يعني يقولون ذلك عن غفلة وجهة. يقول موجود في كل وجود. أن ربنا موجود في كل شيء. وواضح طبعا هذا مخالف للانحراف في العقيدة. الله سبحانه وتعالى دائم من خلفه. لا احنا بننكر عن النصارى زعمهم ان المسيح حل يعني في النصارى تحلت في البدن وحلت في مريم وكذا. واضح؟ فكيف ان كل ما يحل في كل الاماكن يعني ان تجد ان الله موجود في كل مكان هذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبه ما لا يليق اليه. يعني يوجد في اماكن النجاسات وفي كذا وكذا من هذه الاماكن التي لا تليق. الله سبحانه وتعالى باجماع السلف دائم من خلفه. لا يحل في الشيء من خلفه فهو دائم من خلفه تبارك وتعالى. والمعية في لغة العرب وفي لغة القرآن لا يراد بها اختلاط إحدى ذاتين بالأخرى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه الذين معه يبقى المعية تفيد أن الاختلاط ذات النبي عليه الصلاة والسلام بغير ذات الصحابة. لا كل واحد له ذاته. وقال تعالى فأولئك مع المؤمنين وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان ذاته مختلفه بذوات الخلق. وايضا فانه افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه اراد انه عالم به. اي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. وقال الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار يعني وهذا التوهات يعني يتوقع بها أهل البدع دينا بعد دين يقولون أنتم تحرمون التأويل وأنتم تؤولون. فأولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالإمام كما يقول فقد تأولت فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا. يعني أنتم تحرمون آية التأويل وتخلونها لأنفسكم أولتم هذه الآية فيلزمكم ما لزمنا. واضح؟ فكما أولتم فنحن أيضا نقول ألم نقول الرحمن العرش استوى نقول الرحمن العرش استوى واليد هي القدرة. واضح؟ القدرة كل جواب يعني نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل طرف اللفظ عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتلازم إلى الأفهام منها وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كابن الراوية والضعيلة ظاهرين من الأسماء العرفية فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وطرقها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف فرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. العرف الشرعي الصلاة هي مش دعاء، لا الصلاة هي أفعال مخصوصة، شروط مخصوصة، الصلاة المعروفة، الزكاة ليس معنى الطهارة أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة معنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى آخره، شروط مخصوصة. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا المتهاجر إلى الفهم من قولك إن الله معك، يعني بالحفظ والكلاء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن له بذلك اختصاص، لأن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى ايه ليه تخصيص موسى انني معكما اسمع وارى، لا انني معكما ومع فرعون ومع السحره ومع كذا، لا لكن هنا مخصوص تخصيص فدل على هذا المعنى. يقول وان اراد انه بذاته مع كل احد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن ابي بكر ولا عله له، فعلم ان ظاهر هذه الالفاظ وما حملت عليه فلم يكن تاويلا. ثم لو كان تاويلا نفترض انه تاويل، فما نحن تأولناه وإنما السبب رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فهذا أمر مهم جدا ونفهم عليه مرارا موضوع العقيدة، وفهم العقيدة لابد أن تكون واثقا من هذه العقيدة، إنها عقيدة مسندة، عقيدة مسندة، يعني دائما نشجع الإخوة على أن يدركوا العقيدة من الكتب المسندة، الكتب التي جاءت بالأسانيد التي أتى بها حديث النبوية في البخاري ومسلم والترمذي وغيره، حتى إذا أتى مشاغب يقول لك انت زيدي او انت رحمي ويزعم ان ابن تيميه هو الذي اخترع هذا المذهب الثاني في العقيده، لا، احنا لو افترضنا ان ابن تيميه لم يخلق واضح وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تقرير العقيده السلفيه ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب وغيره من الائمه؟ لا، مجرد مجددون، مجدد يعيد شباب السنه ينقض الافتراق والبدع والتهذيب عن السريعه، لكن هو لا يمكن ان عنده مذهبا. فحينما نرفع عقيده ان هذه عقيده الحق وعقيده السلف هذا كلام مسلم، ولذلك يعني ينبغي ان يرتبط الكلام دائما بالكتب المسنده، كتب العقيده المسنده ككتاب الامام اللالكائي اصول الاعتقاد وكتب السنه، كلمه السنه معناها العقيده توحيد، وكثير جدا من كتب اللي تحمل هذا اسم السنه من العقل وغيره بمعنى العقيده. يعني شيخ الاسلام لم يكن له فضل الانشاء لا احد في السبعه، انما هو يعني تحداهم، تحدى المخالفين واعطاهم مهله، قال ائتوني بكلمه واحده، وكان احنا بسبب الفتوى الحوالي الكبرى حوكم بسببه، تحداهم جميعا وقال ائتوني بكلمه واحده مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وما لهم مهله وما استجاب احد من التحدي. واقول يعني ان اعظم مديح مدح به العقيده السلفيه هو ما اتى في سوره الزم، بعض المؤلفين المشهورين او الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد بن زهره رحمه الله تعالى وعفى عنه لانه كان مخالفا لحقيقه العقيده السلفيه، بل انتقص لعقيده المعتزله في موضوع خلق القران ضد الامام احمد، عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رغم نفعا تضرر غير قصدي ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الاسلاميه لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسيه والعقائديه، قال تحت عنوان السلفيين، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وارادوا ان يعودوا بالعقيده والى فهم العقيده الى اتفاق الكل، ويتركوا كلام الفلاسفه وعلم الكلام ويزور هذه الاشياء والعقل وكذا، وانما هو الامور العقليه، ويقتصر وسام العقيده على كتاب السنه. نقول هذه اعظم عباره يعني فرضها فيها مدح للعقيده السلفيه وعلى يد من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام ان هذا اقصى ما ياخذونه عليه، بل هذا اقصى ما ناخذه عليهم، انهم يدعون بجانب القران والسنه لفهم السلف كلام أفراد المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام. نعم، يقول ثم يقول ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. أي إن ابن عباس والضحاك ومالك والسفيان وكثير من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت من كتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محسوسة بها دالة على إرادة العلم منها. طبعا قوله إن الله في السماء فيه لبنان إيه؟ فوق السماء فتيح في الأرض يعني على ظهر الأرض مش داخل الأرض نخترقها لا فتيح في الأرض نقصد لكم فيه روح الله على ظاهرها يعني مش داخل روح الله ففيه بمعنى على فوق والسماء هنا العلو. أي نعم. يقول جاءت هذه اللفظة صوت المعية مع قرائن محسوبة بها دل على إرادة العلم منها وهو قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بالعلم وانتهت بالإيه؟ بالعلم مع المعية إشارة إلى أن هذا العلم بالإيه؟ بالمعية. فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخوي بهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دلت على إرادة العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأحزاب على معناها ومقالة السلف وتأويله. فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأشعار ومقالات السلف؟ هذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى وإن خطي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت الإنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخل ولم يلزمه شيء فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ثم قال الله تعالى والله بما تعملون بصير يعني سيجازيكم عليه.